ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم تقديم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر للعام 2023. وبرنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. حمدوك يلتقي عبد الواحد نور في إطار جهود وقف الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية. محللون وسياسيون يقولون أن ظهور حميتي أنهى فرضية غيابه بالموت أو الرحيل. حميتي يقول نحن مع السلام ولن نقبل بسلام زائف يستعيد عبره الجيش للعودة للحرب. إصابة 194 مواطن جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية الاقتتال بشمال كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. علمت دبنجا أن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوة الديمقراطية المدنية قد التقى عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان، وأكدت مصادر مطلعة أن اللقاء جاء في إطار الجهود المستمرة لبناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية تسهم في إنهاء الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية. وفي ذات السياق التقى الدكتور عبد الله حمدوك بالرئيس الكيني ومفوض الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد، وأيضا التقى مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان. أثار خطاب وظهور الفريق حميتي قائد قوات الدعم السريع ردود فعل واسعة في المجتمع السوداني في السودان. وقال المحلل السياسي موسى جودة أن ظهور قائد الدعم السريع محمد حمدان حميتي أمس أنهى فرضية غيابه عن المشهد بحسب الدعاية المروجة من قبل خصومه بأنه مات ورحل. وأضاف جودة لراديو دبنجا أن مطالبة حميتي بالسلام الحقيقي وليس هدنة لإعادة تسليح الجيش بأنها تعزز فجوة الثقة بين الطرفين. وأضاف جودة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قائد الدعم السريع تكلم أمام قياداته وجنوده فيما يتعلق بالسلام، وده أفتكر أنه كل القوة السودانية والمجتمعية والعسكرية هي سعي حسيس لأنه يتم إيقاف الحرب. ولكن التزام قائد الدعم بمنبر جدة وضع عليه بعض الشروط من خلال إشارته لأنه السلام ده ما سلام حقيقي، وفي مؤشر لأنه الطرف الآخر قاعد يستعد يجلب المسيرات والعتاد الحربي والمقاتلين الأجانب، وده بيعزز على أنه الفجوة الثقة بين طرفين المتقاتلين.
من جانبه قال المحلل السياسي والصحفي محمد لطيف إن حميتي قدم خطاب فيه إفادات ومعلومات معروفة وصحيحة خاصة فيما يتعلق ببداية الحرب، بجانب علاقته بالحركات المسلحة والدور الذي لعبه في اتفاق سلام جوبا، بجانب إشارته وتوجيهاته التي أصدرها لمتابعيه بضرورة الاهتمام بالمواطن وحمايته. وأضاف لطيف أن الخطابات السياسية التي تصدر من الطرفين البرهان وحميتي تؤكد عدم الوصول لمرحلة إيقاف الحرب. وأضاف المحلل السياسي والصحفي محمد لطيف في هذا الخصوص:
لأول مرة تحدث بشكل مباشر عن علاقته بالحركات الكفاح المسلح وأشار للدور اللي لعبه في اتفاقية جوبا، ودي حقيقة طبعا ما بزول حيقدر ينكرها، بل دي واحدة من الحاجات اللي بتأخذ عليه يعني انه هو انحاز لدارفور اكثر مما يجب، لكن على كل حال هي ما اوردها هي كلها حقائق يعني.
من جانبه قال المحلل السياسي طاهر المعتصم لراديو دبنجا إن مجمل الخطاب هو أسباب الحرب. وأضاف المعتصم أن هنالك إشارة مهمة في الخطاب وهي المطالبة بمحاربة المتفلتين بعد الاتهامات الواسعة التي طالت قوات الدعم السريع وقيامها بعمليات القتل ونهب المنازل. وقال المعتصم أن الخطاب ولأول مرة يتضمن الإشارة إلى المدن التي سقطت في يد قوات الدعم السريع. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في وصفه لأسباب هذه الحرب وصف اتفاقية السلام جوبا بأنها واحدة من الأسباب، وأنه المماطلة في إمضاءها لمدة 6 أشهر كانت واحدة من الأسباب، والثالث أضاف أنه الاتفاق الإطاري كان هو السبب الثالث، ووصف خصومه بأنهم من عطلوا الإطاري، وأن انقلب 25 أعاد مجموعة علي كارتي وأسامة عبد الله وصلاح قوش. مجمل الخطاب وأسباب الحرب حاول قائد الدعم السريع أنه يلغيها خصوم التقليديين منذ انطلاق 15 أبريل.
وكان حميتي اتهم خلال خطابه البرهان بتدبير النزاعات القبلية خلال الفترة الماضية في ولاية البحر الأحمر وأقاليم النيل الأزرق ودارفور وكردفان، وهاجم حميتي الحركة الإسلامية وقادة النظام السابق متهما إياهم بالنفاق وبأنهم من أشعل الحرب. وأضاف حميتي في هذا الخصوص:
من ضحايا لثلاثة حاجات، الضحية الأولى اللي هي تغيير 11 أبريل، الضحية الثانية اتفاقية جوبا، الثالثة الاتفاق الإطاري. ده احنا ما عندنا تاني مشكلة، المشاكل كلها تسببها كده. خلينا نرجع ل 11 أبريل. برهان أصلا جابوهم حلفوا قسمهم، والزول اللي حلفوا قسم أسامة عبد الله، برهان جاي جاهز.
شهدت مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور أمس الجمعة هدوءا نسبيا في الأوضاع الأمنية، مما أدى إلى تزايد حركة المواطنين في بعض الأسواق والشوارع الرئيسية، مع استمرار حركة النزوح إلى المناطق الطرفية بسبب عدم توفر الأمن وظهور متفلتين. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا إن هنالك استقرار أمني طفيف، وانخفض صوت الأعيرة النارية والدانات. وأضاف لراديو دبنجا أن بعض الأسواق عادت إلى نشاطها وكشف عن حالات نزوح مستمرة إلى الأحياء الطرفية. وأضاف مواطن من حيكرري لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الأسواق بدت يعني تتحرك حبة حبة، الناس بدوا يعني يرجعوا. عندنا بعض الأسواق زي السوق بتاع قادرة، وكذلك موقف الجنينة برضو بدأ يشتغل، وسوق موقف الجبل، والشعبي حركته ضعيفة يعني، لكنها عادت يعني بعض الشيء. الأسواق بدت تستقر أو بدت يعني تعود إلى نشاط.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أوتشا أعلن يوم الخميس عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخص وإصابة 35 آخرين، بجانب نزوح 17500 بسبب تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا. وقال تقرير لأوشا إن أكثر من 140 شخص لقوا مصرعهم بسبب القتال القبلي في محليتي الصنط وبرام في جنوب دارفور. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان عن تسجيل حوالي 1094 حالة إصابة جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية الاقتتال بالولاية. وقالت وزيرة الصحة المكلف دكتور إيمان مالك عبد الرحمن محمد في حديث لراديو دبنجا إن إصابات متفاوتة وقعت وسط المدنيين بمدينة الأبيض خلال الاشتباكات مع قوات الدعم السريع، بلغت جملتها حتى الآن حوالي 1094 حالة تم رصدها في المستشفيات. وأشارت إلى أن الخدمات الطبية تأثرت سلبا بعدم قدرة الكوادر الصحية العاملة في التحرك لتأدية الخدمة. وأعلن الدكتور إيمان عن خروج 9 مستشفيات من الخدمة الصحية، وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أغلب المؤسسات تم الاحتداء عليها أو تم استخدامها كسكنات للوافدين من الدعم السريع. في تحديات بتلاقي الناس في إيصال الإمداد، لكن هو في النهاية بيكون مسؤولية الولايتين في التنسيق لوصول الإمداد بشكل آمن.
قالت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان إن حالات حمى الضنك بلغت 643 حالة منتشرة في 4 محليات. وقالت الوزير إيمان مالك عبد الرحمن محمد إن الولاية تعاني من انتشار حمى الضنك وأصبحت شبه مستوطنة. وأضاف الدكتور إيمان هنالك تحسب لأمراض الكوليرا والملاريا. قتل لاعب فريق الحلفاية السابق وفريق هلال بورسودان الشهير ناصر كمال كاودا إثر سقوط دانة بمنطقة الحلفاية بالخرطوم بحري. من جهة أخرى، تعرض اللاعب حمد عبد القادر حمد شعيرية حارس مرمى هلال الأبيض للضرب والتنكيل من قبل عناصر قوات الدعم السريع جنوب الخرطوم، مما أدى لإصابته بعدة جروح في الرأس. شددت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك على أهمية البناء على ما تحقق من نجاح في الاجتماع التحضيري والمواصلة بذات الروح وصولا لبناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية تسهم في إنهاء الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية. وأكدت في بيان لها عقب اجتماع لها بأديس أبابا على ضرورة التخطيط المحكم لعقد المؤتمر التأسيسي في ميقاته المتفق عليه خلال 8 أسابيع ومضاعفة الجهود من أجل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية الملحة في السودان. التقى وفد الآلية الوطنية لدعم التحول الديمقراطي ووقف الحرب برئاسة الطيب أبو إدريس رئيس السجادة السمانية بالسودان. وقالت الآلية في بيان إن اللقاء يأتي في إطار خطة الآلية للقاء كافة مكونات المجتمع السوداني لجمع الصف الوطني وإيقاف الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي. وقال البيان إن اللقاءات ستتواصل مع بقية الطرق الصوفية وكافة قوى المجتمع السوداني السياسية والمهنية والمطلبية من أجل الإسراع في وقف الحرب واحتلال السلام والأمن والطمأنينة. الخبر الأخير في النشرة: واصل الجنيه السوداني تدهوره أمام العملات الأجنبية في البنوك والسوق الموازي نتيجة لنقص العملات الأجنبية وارتفاع الطلب عليها في السوق غير الرسمية. وقالت مصادر مصرفية إن سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية بلغ مستوى غير مسبوق، حيث وصل إلى 990 جنيه للبيع و980 جنيه للشراء، متجاوزا سعره في المصارف التي تفرض قيودا مشددة على عمليات التحويل والشراء. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل ما تبقى لنا من برامج.
اعتبارا من اليوم سيتغير موعد بث برنامج جولة السودان اليوم ليكون من 6:30 إلى 7 مساء بتوقيت السودان المحلي. ولخدمة أفضل سيبث راديو دبنجا نصف ساعة إضافية كل يوم من 6:00 إلى 6:30 مساء بتوقيت السودان المحلي. راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر: 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و25 بزبزبة مقدارها 11640.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نسلط الضوء على الأوضاع الصحية بولاية شمال كردفان، خاصة في ظل الحصار المفروض على الولاية وسقوط عدد من المواطنين جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة. نرحب بالدكتورة إيمان مالك مدير عام وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والوزير المكلف بولاية شمال كردفان. أهلا سيادة الوزير، في البدء نريد أن تحدثنا عن الأوضاع الصحية بالولاية وظهور حمى الضنك خاصة في ظل الحصار المفروض على الولاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. نسأل الله التوفيق والسداد واللطف بالبلاد والعباد في ظل الظروف الراهنة اللي بتمر بها البلاد والولاية على وجه الخصوص. الولاية طبعا عانت من حمى الضنك منذ العام 2018، وفيها بيئات مواتية جدا لوجود الناقل لحمى الضنك اللي هو الزاعج المصرية، ويمكن كان موجود بكثافة في الأجزاء الشمالية من الولاية في محليتي أم دم وبارة للبيئة المواتية اللي هي الموية العذبة الساكنة المتوفرة بشكل كبير في المحليتين. بعدها بدأت تتواجد في محلية شيكان، وبرضو نتيجة لأنه الأبيض طبعا بتعاني تحديدا مدينة الأبيض من إشكالات في الموية، وبالتالي بيتم تخزين الموية بكمية كبيرة، وده برضو أدى لأنه تكون في بيئة مواتية جدا لأنه يتم فيها التوالد بتاع الزعج المصرية. حصلت حالات بتاعة حمى ضنك يمكن كانت بشكل محصور في محلية أم دم، وبعدها كانت في محلية بارة، وتفاوتت خلال السنوات من 2018 لحد ما حصل لنا الوباء بشكل كبير عم تقريبا أغلب محليات الولاية الثمانية في العام 22. إحنا في العام 23 وبعد فصل الخريف كان متوقع إنه يكون في تواجد لحمى الضنك، وهي بقت للأسف مرض متوطن في الولاية بحكم البيئة الموجودة. الوضع الراهن لحمى الضنك إنه تم إعلانه في 12 سبتمبر من العام، ودي كانت في أثناء فترة الخريف. وحاليا أكثر أربع محليات متأثرة هي محليات أم روابة، وفيها حوالي 389 حالة، محلية بارة وفيها 133 حالة، عفوا محلية أم دم 133 حالة، محلية بارة 41 حالة، ومحلية شيكان 80 حالة. الحالات دي طبعا دي الحالات المبلغة عبر نظام الترصد المرضي للمؤسسات الصحية العاملة، لأنه في ظل الظرف الراهن في عدد من المؤسسات خارج الخدمة نتيجة لعدم وجود الأمن الكافي في المناطق، أو نتيجة للاحتداء على المؤسسات، أو إيفن استخدامها كسكنات للعابرين في الطرق أو في المحليات الموجودة. العدد الكلي للحالات الموجودة في الولاية هو 643 حالة، ودي كلها حالات موجودة في المحليات الأربعة بحسب التوزيع اللي اتكلمنا عنه. يمكن برضو في أحداث ثانية بيتم التبليغ عنها اللي هي الإصابات اللي بتتم أثناء الاشتباكات مع المتمردين، ويمكن دي لحد الآن التقرير التراكمي عندنا حوالي 1094 حالة دي تم إصابات لمواطنين أثناء الاشتباكات، ودي كلها مرصودة في المستشفيات. المعروف إنه أثر الكبير على النظام الصحي في إنه تلقي حالات وإصابات في فترات الاشتباكات، ويمكن يكون الحركة بتكون محدودة وجود العدد الكافي من الكوادر الطبية المفروض يتم تواجدها عشان ما هي تقدر تأدي الخدمة المطلوبة للمصابين. دي كلها تحديات بتقابل الفريق الصحي عشان ما هو يقدم الخدمات. بالنسبة للإمدادات للإمداد الطبي، الإمداد الطبي بحمد الله كان فيه ستوك موجود على مستوى الولاية، وده يقدم خدمة كبيرة جدا. يمكن كان هو الزراعة الأيمن لتقديم الخدمات الطبية. حاليا الإمداد بيجي الاتحاد بيجي عبر الإمدادات الطبية أو المنظمات والهبات أو المنظمات الداعمة. الإمداد اتحادي من بورسودان لمخازن القطاع في كوستي، ومن كوستي بيجي للولاية. يمكن التحديات اللي بتلاقينا لحد الآن في توفير المستهلكات والمعينات المتبقية اللي هي مهمة جدا لتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة لأنه في عبء كبير على المستشفيات الكبيرة، لأنه أغلب المستشفيات خارج الخدمة عندنا زي 9 مستشفيات خارج الخدمة لحد الآن، آخرة مستشفى ودعشانة. الوضع الصحي العام في الولاية نحن ممكن نقول مقارنة بولايات الجوار، نحن حتى الآن نعاني من حمى الضنك وجزء من خروج جزء من المؤسسات الصحية، برضو شغالين في تحسب للكوليرا والملاريا الوخيمة، لأنه في ولايات الجوار لحد الآن في أوبئة عديدة تانية بيتم التبليغ عنها. فيما يلي السيطرة والتحكم على الكوليرا، الناس شغالة في حملة استباقية استعداد، وبيتم فيها متابعة الكلورة في الشبكة العامة بالنسبة للمدن اللي فيها شبكة، بالإضافة لكلورة للنقاط بعالموية، ودي يمكن محتاجة مجهود كبير. إحنا نعول جدا على المبادرات في أنه يتم التوعية ويتم الاستعداد لا قدر الله إذا حصلت حالات بتاعة كوليرا في الولاية. فيما يلي حمى الضنك، يمكن في شغل تام عبر الإدارات المختصة، بالذات إدارة مكافحة الناقل، في زيارات منزلية بتتم، بالإضافة لمسوحات حشرية. لكن بالرغم من أنه حاصل انخفاض في كثافة الباعود، لكن استيل الكثافة عالية أكثر من 5، وده بيتطلب مجهود وتدخلات بصورة كلية في كل المحليات، بالإضافة لكل الأحياء، عشان الناس تقدر تنزل الكثافة العالية للبعوض، وبالتالي تقل الإصابات لحمى الضنك.
طيب سيادة الوزيرة، كانت هناك عدد من المستشفيات خرجت عن الخدمة، فما هي أسباب الخروج؟
أغلب المؤسسات تم الاحتداء عليها أو تم استخدامها كسكنات للوافدين من الدعم السريع.
هل هنالك مشكلات وتحديات في إيصال الإمداد الدوائي؟
والله هو في تحديات، بتلاقي الناس في إيصال الإمداد، لكن هو في النهاية بيكون مسؤولية الولايتين في التنسيق لوصول الإمداد بشكل آمن.
هناك أعداد كبيرة من معسكرات اللواء بالولاية، فهل هناك ترتيبات لمنع انتشار الأمراض خاصة الكوليرا؟
المعسكرات حاليا حسب التحديث اللي تم عبر المفوض في 71 معسكر، منها 56 معسكر داخل مدينة الأبيض، يمكن كلها متوزعة في المدارس في الأجزاء الشمالية والشرقية من مدينة الأبيض باعتبارها دي أكثر أماكن أمانا. في كل معسكر في مشرف، في كادر صحي موجود، كادر صحي وكادر طبي موجود لمتابعة الأمر الصحي، وفي عيادات مترقية وفي عيادات ثابتة حسب المراكز الصحية الموجودة في المنطقة الغامضة اللي بتتواجد فيها مراكز الإيواء. مراكز الإيواء والخدمات الصحية فيها كانت مدعومة من بعض المنظمات، خاصة منظمة بلان سودان، سيف ذا كيلدرين، والإغاثة الإسلامية، بالإضافة لصندوق الأمم المتحدة للسكان. دي كلها قدمت خدمات صحة الأم والطفل، وقدمت خدمات علاجية وعيادات. يمكن بيتم متابعة قضايا الإصحاح البيئي وتوفير الموية وتوفير الغذاء وتوفير الكساء بالنسبة للمتواجدين الوافدين في معسكرات الإيواء عبر مفوضية العون الإنساني، اللي هي كل المفوضية عندها مهام وحسب المهام الموكولة للمنظمات الداعمة والعاملة. نحن فيما يلي القطاع الصحي بيتم توفير الكادر ضابط صحة في كل معسكر للإشراف على إصحاح البيئة. يمكن برضو واحدة من التحديات اللي بتقابل مراكز الإيواء إنهم طبعا موجودين في مدارس، والمدارس مهيئة لاستقبال عدد معين من الطلاب لفترة محددة أثناء اليوم، بينما التواجد الوافدين على مراكز الإيواء بيتطلب إنه تكون البيئة مرتبة بحيث إنه يكونوا مضافين طوال 24 ساعة، ويمكن دي واحدة من التحديات اللي بتقابل مراكز الإيواء. ويمكن في مجهودات كبيرة عبر المفوضية مع المنظمات حاليا تامة بحيث إنه يتم توفير البيئة المناسبة بحيث إنها ما تمثل خطر بالنسبة للوافدين ولا حتى للمجتمعات المضيفة.
طيب سيادة الوزيرة، هنالك مشاكل وشكاوي من قبل مرضى الغسيل الكلوي بالولاية بسبب نقص الخدمات، ما هي المعالجات اللي وضعتهم الآن؟
كانت واحدة من القضايا الشغلة جدا للرأي العام وحتى على المستوى الولاية وعلى مستوى الاتحادية، توفير تحديدا البودرة المستخدمة في الغسيل، يعني هو تحديدا الإشكال في البودرة، لكن ما في بقية المستهلكات الثانية. البودرة الإشكال فيها إنها بتجي من خارج السودان، وفي الفترة الفاتت كانت بتتوفر لفترة محددة، والولاية بتعاني من وافدين جدد يتم الغسيل في الولاية، بالإضافة للناس أصلا مرصودين وعندهم جدول بتاع غسيل في الولاية. في آخر فترة الناس استخدمت حوالي 500 غسلة، وال500 غسلة دي كانت بتمرر المركز لمدة أسبوعين، والناس اضطرت تعمل معالجة على مستوى إدارة المركز، في إنه من يوم السبت الفات بيتم الغسيل بالنسبة للحالات الطارئة المبرمجة، اللي هي دي الحالات اللي بتجي محتاجة غسيل، اللي بيكون عندها فشل كلوي حاد. بالنسبة للحالات اللي عندها فشل كلوي مزمن، دي هي تم إيغافة، وده تم إيغافة الناس اللي بيغسلوا مرة في الأسبوع. لكن في نفس الوقت إدارة المركز كانت حريصة على إنه في احتياطي في حال وصول أي حالة من الحالات المزمنة ودخولها لحالة طارئة بتم التعامل معه، وكان يمكن الاحتياطي مخطوط لعشرة حالات إضافية في المركز لمدة 8 يوم. إن شاء الله نحن قادرين لأنه نستوعب الموقف ده لحد يوم السبت إن شاء الله. ويمكن من البشريات إنه حالياً البودرة في الطريق من بورسودان للأبيض، بحسب المتابعات بتاعتنا ومكاتب المتابعة في كوستي وفي بورسودان إنها اتحركت من أمس، ويمكن خلال العشر ساعات الجاية بإذن الله تكون البودرة وصلت مركز الجميح. إنه لحد الآن المرضى الموجودين بتم متابعتهم عبر إدارة المركز، وما فيش حالات مزمنة اضطرت تدخل في حالة طارئة، ودي المتابعة الموجودة من مركز الجميح. أنا في الحقيقة دايرة أحيي مركز الجميح والعاملين عليه، وديل الناس اللي كانوا شغالين طوال فترة الحرب. المركز قد يكون بيطلع من الخدمة لفترة مؤقتة وبيرجع، ما زي المراكز الثانية اللي قفلت تماما خالص زي بقية الولايات الثانية. وفي مجهود كبير جدا بيقوم به الطاقم الموجود وفريق العمل على مستوى الجبيح. نحن نعول جدا على انه في اشياء بتكون خارجة عن يد المركز او حتى على يدنا في ادارة الوزارة عشان نحن نقدر نوفي بكل المطلوبات، لكن سعيين سعي حثيث جدا لانه نقدر نقدم كل الخدمات اللي بترضي طموح المواطن. سألتنا للمجتمع الدولي لابد من انه تتم المساعدات على مستوى الوزارات وعلى مستوى الولايات لتقديم الخدمات الطبية، ونأمل إنه الناس تقدر تصل لمفاوضات يتم فيها عودة المؤسسات الصحية للتشغيل لتقديم الخدمات الطبية على مستوى الولايات.
شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا، وشكرا دكتورة إيمان مالك مدير عام وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والوزير المكلف بولاية شمال ضفان، إلى أن نلتقي في حديث آخر.
وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود، وطني من المكايد والعدا، نتمنى لك دائما تسود بدمانا نكتب لك خلود. هيا يا شباب هيا يا جنود، هيا حطموا هذه قيود. وطني وطني وطني
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحكاية الجديدة من حكاية الحرب، وهي في الحقيقة يعني حكايتين. سنستمع لحكاية حنين الصادق ونسيبة عبد الله على التوالي، بيحكوا قصة هروب وخروج من العاصمة الخرطوم في البدايات الأولى للحرب والتفاصيل المصاحبة لذلك. أهلا بكم واستماع طيب نرجوه لكم.
السلام عليكم، أنا اسمي حنين الصادق وأنا من الناس اللي نزحت بسبب الحرب من الخرطوم للقاهرة، ودي قصتي. طبعا قصتي أنا شايفة إن كنت محظوظة شديد، أو أنا وعائلتي كنا محظوظين شديد، يعني قصتنا مقارنة بالقصص اللي إحنا بنسمعها أو بنشوفها أو كده، يعني نعتبر محظوظين جدا، لأنه إحنا صراحة ما تعرضوا لنا جنجويد أو ما تعرضوا لنا جيش أو ما تعرضنا لأي حاجة لمن في أثناء رحلتنا اللي هي من الخرطوم للقاهرة. يوم 15 أبريل السبت 15 أبريل أنا كنت في الجامعة، أنا بدرس في جامعة العلوم الطبية والتكنولوجية، برضو معروفة بإمام حميدة في شارع المطار. على الساعة 10 أو 10 إلا ربع كده أمي اتصلت بي تلفون وأنا في محاضرة، ما رديت لها. واصلت تتصل بي أكثر من تلفون، وطبعا ما برد لها كنت، لكن لما لقيت ان هي اتصلت بي زي 3-4 مرات فتوترت، فيعني اخذت اذن من الدكتور قلت له يعني امي بتتصل بي، واضح انه في امرجنسي حاصله فلازم ارد لها. طلعت من القاعه رديت على امي، قالت لي احنا سامعين ضرب تقيل جدا، رصاص تقيل جدا جنب البيت، ما عارفين في شنو، فللضمان بس والدك واخوك الكبير حيجوا ياخذوكي من الجامعه، فخليكي مستعده. طبعا احنا في شارع المطار فاحنا ما سامعين حاجه، واحنا ساكنين يعني بيتنا في المجاهدين جنب المدينه الرياضيه، واللي هي المكان اللي بدت منه الطريق وكده. في اللحظه دي دخلت للدكتور شرحت له الوضع، قال لي احنا ما سامعين حاجه لكن يعني ما شايف فايده ان انت تمشي ولا كده وتضيع اليوم عليك. فاثناء ما احنا بنتناقش في الموضوع ده تليفونات زملائي في الدعاء بدت يعني ترين، اللي هم ابهاتهم وامهاتهم وبهلهم عايزين يكلمهم انه في شيء حاصل. فالدكتور طبعا بطبيعه الحال قام قرر يلغي المحاضره وما تبقى من المحاضره، وقال لنا ننزل على مبنى تحت، احنا في الطابق الاول كنا، قال لنا انزلوا تحت شوفوا حاصل شنو. فمسافه قفلنا القاعه لمينا حاجاتنا، يعني كان شايل اللابتوب وشايل حاجات كثير شديد، دخلت شنطتي ونزلتها، لقيت انه احنا في المبنى عندنا الريسبشن اريا بتاعت المبنى، واحد من الحرس حق الجامعه قافل الباب وموقف ناس ومقافل الاسانسيرات وموقف ناس، وقال لنا اقعدوا لانه في ضرب برا، يعني مسافه اقل من 10 دقائق فجاه الضرب وصلنا في شارع المطار. فبيجيت انا طبعا ما فاهم حاصل شنو، واخوي بيتصل علي انا ما قادر اشرح له في شنو، والشبكة كعبة جدا لأنه كان في رفاهات كتيرة بتدخل لي، لدرجة إنه في لحظة كان أمي وأخويا وبنت خالتي وخالتي وكم زول بيحاولوا يتصلوا لي لدرجة إنه تلفوني قفل. فطبعا أنا من الخلعة بقيت إنه ما عارفة أبكي، ما عارفة أصرخ، ما عارفة أمشي وين. بطريقة ما تلفوني رجع أشتغل، قدرت أتواصل مع أخوي. أخوي كان في الجهة التانية من الجامعة، فداخل ببوابة تانية وما عارف يمشي وين، وأنا ما في المبنى حق الكلية حقنا، أنا في مبنى تاني. فاتفقنا إنه نتلاقى في حتة في النص في الجامعة، قلت له بس أصل الحتة الفلانية دي وأنا بجيكا. لما فتحوا باب المبنى اللي إحنا كنا فيه عشان نقدر نطلع، أنا بطريقتي ما حسيت إني طرطة، وصلت الحتة اللي أخوي فيها. يعني في العادة بتاخد مني مثلا 5 دقايق مشي، أنا أظن وصلت هناك في 2 دقيقة. لما لقيت أخوي يعني صراحة ارتحت نفسيا، لأنه حسيت إنه أنا لو حصل حاجة على الأقل أخوي معي. بقينا بنحاول نتواصل مع أبوي اللي هو برا الجامعة في العربية عشان نصله. بوابات البوابة الدخل منها أخوي كان يتقفلت، وكل البوابات في الجامعة مكفولة ما عدا البوابة الرئيسية. وأبوي ما معه تلفون لأنه طلع مخلوع، نسى تلفونه. فأبوي بطريقة ما لقى تلفون ضرب لنا، اتفقنا نتلاقى في حتة معينة. طلعنا من البوابة، حتى ناس حرس الجامعة بتاع في البوابة الرئيسية ما كان بيخلي زول يطلع إلا يقول لك أنت يا سايق يكون معك زول من أهلك، ما بنخليك تطلع براك. فأنا بقيت شغل لهم ده أخوي ده أخوي، هو بقول لهم أنا ما طالب، أنا ما طالب، دي أختي، أنا أبونا برا. فكان يعني موقف مخيف جدا. رجعنا البيت، لقيت الحمد لله يعني البيت سالم، يعني ما حصل أي حاجة. بس لما رجعنا كان إنه الشوارع مليانة مليانة يعني تاتشرات بتاع الدعامة وكده. رجعنا البيت، لما دخلت لقيت خالي وزوجته قاعدين معانا، هم ساكنين قريب مننا، لكن أمي تواصلت معهم قالت لي إنه في ضرب فتعالوا اقعدوا معانا بس للضمان لو حصل شيء. فده كان يعني اول يوم لما كنا بنتكلم مع ابوي انه حيحصل شنو ما حيحصل شنو، قال لنا ده ممكن ضرب ينتهي في 3 يوم. فالوقت ذاك احنا يعني الدنيا نهايه رمضان نهايه شهر، فما كان عندنا مؤن كتير في البيت فاضله بتاعت اكل وشراب وماء شراب وكده. ويعني كنا ناويين نمشي بعد كم يوم نشتري حاجات العيد يعني نجهز المؤن لباقي الشهر الجديد وكده. فتاني يوم الصباح امي صحت لقيت الضرب اشتد، فتواصلت مع سيدة دكان حق الحلة بتاعنا اللي هو مسافة بتاع 2 دقيقة مشي، قالت له احنا دارين المؤن اللي عندك، دارين احنا في البيت حاليا 9 أشخاص فعايزين اكل، دارين ما كان عندنا مويه، ما كان عندنا يعني مويه شراب، ما كان عندنا، كان يعني الحمد لله كهربا فيه ومويه بتاعت مويه جاريه فيه، لكن ما كان عندنا مويه شراب. فجهز لنا مويه، جهز لنا اكل، جهز لنا مؤن بسيطه بتقعدنا ما يعادل 10 أو 15 يوم. فامي ساكت عربيتها وقفت قدام الدكان، الدكان كان قافل، فتح لها الباب، دخل الحاجات في الظهرية، حاسبته وجات. ده كده كان أول 5 أيام إحنا ما كان في حاجة، يعني كان عندنا كهرباء لكن الضرب كان مستمر وكان بيزيد على مدار الساعة. يعني كان وصل مرحلة كعبة جدا إنه أنت ممكن تحس إنه الناس دي ممكن قاعدين شاكلوا في الغرفة معاك. يوم القفلة بالليل الساعة 12 أو الساعة 1 صباحا أول يوم في العيد، انا كنت بتكلم مع واحده زميلتي في التلفون وسمعت صوت غريب. طبعا احنا قافلين على نفسنا البيت، الحوش ما بنطلع، خايفين انه ممكن واحد من المتمردين يخش الحله يهجم علينا في البيت ولا كده. فكنا قافلين الجراج بعربيه وقافلين الابواب كلها وقاعدين بس جوا ما بنطلع. ففجاه اسمع لك صوت غريب جدا بيجي لي في راسي انه ده باب الجراج، جرب يضرب في باب الجراج، بيضرب ضرب جدا في باب الجراج. فأنا نازلة في السلم بنادي في أختي بقول لها في زول في الجراج، في زول بيضرب في باب الجراج، يعني شوفوا في شنو. أنا في السلم حتى في نص السلم، فجأة البيت ده اتهزى، أسمع صوت بتاع حاجة وقعت والبيت ده اتهزى، يعني حتى الشبابيك يعني الشبابيك كان خلاص. فطبعا من الخلع أمي بقت تصرخ لنا، كلنا تلمينا اللي هو إحنا 9 أشخاص تلمينا في الصالة عندنا أو في الجلسة عندنا، قعدنا فيها وبقينا بس صامنين. بعدها 5 مرات اتضرب، يعني الصواريخ دي كانت بتضرب، طلعت انه الصواريخ دي بتضرب في مدرسة جنبنا على بعد 3 دقايق مننا او على بعد 3 مباني مننا هي الحقيقة، بس ورا البيت. فطبعا الارتداد خلى البيت يتهزى. الوقت ده احنا كنا بنفكر يعني الايام القبلية سابقة للضربة دي كنا بنفكر انه ممكن نمشي الجزيرة، ممكن نمشي مدني، ممكن نمشي سنار لأهلنا، ممكن نمشي وين.
معانا بنات خالاتي هم ساكنين في المعمورة بأولادهم وكده. فأمي اتصلت بهم قالت لهم إحنا ماشيين القاهرة بكرة تاني يوم في العيد، إحنا حنتحرك على قندهار نشوف لنا بس هنمشي على القاهرة. فقال لها خلاص إحنا هنمشي معاكم. فالوقت داك إحنا بقينا نرتب في شنطنا، أمي قالت لنا حتى يعني أمي كلامها كان واضح إنه ما نشيل هدوم معنا كثير عشان لو لقينا جنجبيد أو لقينا زول في الشارع إنهبنا ما يكونش عندنا شيء ننهبه. إحنا الذهب حقنا دسيناه في علب الحبوب حقتنا، الدولارات دسيناه في الورق، في شنطة كنا خدتينها كانوا شايلينها لأمي اللي هي لو فتشوا الشنطة خدتين ذهب وقروش عشان لو قرروا ينهبوا ينهبوا القروش دي، يعني ما يفتشوا باقي الشنط وباقي الحاجات. الخطة الأصلية كانت إنه إحنا حنمشي حنخش بأرجين عادي، لكن أمي وأخوي الكبير لأنه فوق سنة 18 سنة حيضطر يرجع حلفة، هم حيضطر يرجعوا حلفة عشان يعملوا فيزا لأخوي. وإحنا بنتناقش إنه هي تمشي حلفة وما تمشي حلفة وما تمشي شنو. فعندنا صديقة للعائلة اتصلت بأمي تطمن عليها لأنه سمعت في ضرب حصل جنبنا الصواريخ دي، فقامت تذكرت إنه أخوي شهر واحد كان في مصر فممكن يكون عنده فيزا. فإحنا تأكدنا وطلع الحمد لله الحمد لله الحمد لله عنده فيزا 6 شهور متعددة للقاهرة لمصر. فبيجينا كلنا خلاص قررنا إنه حنجي على مصر لأنه ما كان عندنا زول تاني محتاج فيزا في العائلة حقتنا. تاني يوم اللي هو تاني يوم في العيد اتحركنا على قندهار اللي هو إحنا 5 عربات فيه 22 شخص ماشيين على القاهرة. اي ارتكاز بيجينا، احنا كنا العربيه اللي قدام، ابوي كان سايقنا كان بيقول لهم دي عائلتي مشينا القاهره، ابوي ما جا معانا. فمشينا وصلنا النهار، يعني ما تعرضنا لشيء بس ناس الجيش تقريبا كان وقفوا عميل انا سايق عربيه بتاعه منظمه لكن ما سالوه، يعني بس قال له انت سايق عربيه منظمه ويعني كده افتح الظهري وشنو شنو، ما كان في اكثر من كده. وصلنا النهار، الرحله بدت من قندهار القاهره كانت اخذت ما يعادل 4 ايام. المشكلة يعني احنا ما يعني الحمد لله ما كان عندنا مشكلة بتاعت يعني ما تعرضنا زي ما قلت لك لجنجويد وكده. الأسوأ فترة كانت هي ما يعادل 17 ساعة قضيناها في المعبر. 17 ساعة دي في الشمس، يعني احنا ما دخلنا معبر أرجين المصري كانت الساعة يمكن 7 صباحا او ابدا حتى 5 صباحا. أرجين ما كان فيه كراسي، ما كان فيه موية، يعني انت كان دار تقعد في الارض او تمشي تقعد في الشمس برا في الزلط مع البصات وكذا. بس 17 ساعة القدرنا دي كانت احنا بس مستنيين جوازاتنا تتختم. فالحمد لله يعني طلعنا من جوازاتنا دخلنا على اسوان، قررنا نقضي يعني لما دخلنا اسوان كانت ما يعادل الساعة 1 صباحا او 2 صباحا، فقررنا نقضي ما تبقى من الليلة دي في هوتيل. لقينا اول هوتيل دخلنا فيه واجرنا غرف قعدنا فيها، وتاني يوم اتحركنا على القاهرة. وصلنا القاهرة الحمد لله، يعني والدتي كان يعني هي زولة تفكير بعيد فكان اشترت شقة هنا في القاهرة من 2021 وإحنا بنجي نصيف فيها من 2021. فلما جينا القاهرة جينا بفهمين إحنا ضامنين عندنا شقة هنا لأن إحنا عارفين حنقعد فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نسيبة عبدالله من الخرطوم، حاليا في كوستي وافدة. حنتكلم عن السبب اللي خلاني أقول وافدة وعن معاناتي مع الحرب وعن كيفية التعامل مع هذه الفاجعة وإنه قدر شنو نحن كشعب سوداني عشنا مأساة حقيقية إنسانية وقدر شنو أنا عانيت معاناة علشان أنا أصل للمكان اللي أنا وصلته ده. نبدأ بأنه كان يوم عادي جدا ما كان فيه أي حاجة زي أي يوم، وبدت المناوشات وافتكرنا إنها زيها زي أي مناوشات بتحصل بين الدعم والجيش وإنه حتنتهي بعد كم ساعة أو حتنتهي في نفس اليوم، بس اكتشفنا إنها ما زالت مستمرة وإنها ما زالت في زيادة لحد ما وصلت لفاجعة، وصلت لكارثة وطنية. وصلنا لمرحلة إنه بقينا نحاول إنه نكذب روحنا إذا كانت حتستمر أو حتنتهي في لحظة، كون أنت ما تكون حاسس بأمان ولا شاعر به بأي صورة من الصور في بلدك في بيتك في موطنك. نحن ناس الخرطوم بنحس إنه الخرطوم هي بلدنا، بري ما بنقدر نعيش، وده الحاصل، ده الحاصل لنا. نحن بري الخرطوم ما شايفين إنه نحن قادرين نتأقلم لحد هسي، هذه الحرب ليها 3 أو 4 شهور، لا ماشي لي 5، هي وصلت سنة باحتبار ما يكون، كمان نحن ما قادرين إيش، ما قادرين أقلم مع الوضع الحالي لها سنة، ما حاسين بالأمان، قررنا إنه نحن نطلع. طلعنا في أضعف ظروف ممكن بني آدمين يطلعوا فيها، خصوصا إذا كانت أسرة ما معها راجل. أمي عافرت بكل الطرق إنها تطلعنا من مكان حست فيه إنه ما حتلقى الأمان، ما حتلقى الأمان، إنه مش إنه حتموت، هي حتموت إذا ربنا كاتب لها، لا من إنه تعرض الحاجة الوحيدة شايفاها إنها مهمة في حياتها للإجتهاد، الإنتهاك اللي هم نحن بناتها، انتهاك حرمات، انتهاك لفظي، انتهاك يعني كان تحت الفضائح في الخرطوم. أمي عافرت بكل الطرق، حاولنا نطلع في وقت ما كان معانا قروش فيه، نحن عانينا في الطريق، بقينا ماشيين وما فاهمين أي حاجة، ماشيين مسافات يعني قريبة ربع ساعة ونص ساعة برجونا لحد ما لقينا وسيلة تودينا، جابتنا مكان المواصلات، عافرنا فيها بكل ما أوتي من قوة، ما في أي طريقة بتوديك مكان تاني في بلدك أو أهلك أو حتى المكان اللي أنت جيت منه، لا اضطرينا إنه نحن جينا مكان نحن ما بنعرفه أي ناس، كيف جينا، كيف تركبنا المواصلات، كيف لحد هسي نحن طلعنا من هناك جينا، أنا ما أعرف إلا إن أمي كانت حابة إنه تطلعنا من المكان ده بأي شكل من الأشكال. يعني أنا حاسة إنه بدعواتها إنه ربنا كتب ليها إنه إحنا نطلع، هي طلعتنا، يعني إحنا طالعين بسير نفرين تقريبا وإحنا 4، كانت مأساة حقيقية. ركبنا وجينا على كوستي، مكان ما بنعرفه، مكان ما بنعرفه، ناس ما بنعرفهم، بيئة جديدة، حتى الهواء كان جديد علينا، طريقة التعامل كل شيء كان جديد، عانينا في البداية، قعدنا مع ناس ما بنعرفهم، ما ارتحنا والحدث ما مرتاحين، حاولنا نحصل على روحنا بكل الطرق، لما ما لقيت انه في طريقة ولقيت انه الوضع ماشي لأصعب، اضطريت انه انا امشي والجأ لمراكز الإيواء. قاعدين في مراكز إيواء شوية الوضع بقى احسن من نواحي ايجابية، بس النواحي السلبية انه كل شيء فيه سيء من ناحية العلاج، من ناحية المرض، بس رغم كده بنحمد الله جدا انه نحنا طلعنا من هناك، وانه نحن طلعنا من فاجعة بجد ما معروف اصلا هتستمر لمتين، وده كله بيهون من انت تعاين للشخص اللي هو عافر عشان انت تصل للمكان ده. انا مبسوطة جدا من اعاين لامي والقى ان هي حست انه في انتصار، ان هي منتصرة كونه طلعتنا، طلعت الحجر الوحيدة شايفة انها مهمة لها، طلعت من غير ما تفكر في أي حاجة، هي كانت خايفة إنه يحصل فينا شيء سيء، الحرب دي جات من عند ربنا والحمد لله، أما اللي بيحصل فيها دي حاجة إحنا من غريرة، يا إما نقعد يا إما نطلع، والحمد لله إنه إحنا عندنا أم زيها وطلعتنا من مكان زي ده برغم الصعوبات اللي كانت فيه، برغم إنه ما كان عندنا قروش، برغم إنه ما كان معانا ولا أي حاجة ولا أي وسيلة ولا أي شيء، تخيل نطلع من المكان اللي إحنا كنا قاعدين فيه ونجي المكان ده، ولحد هسي انا بشكر ربنا جدا انه احنا طلعنا، وانه ربنا لطف بامي وخلاها تحس بالانتصار اللي حاسه به.
يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا اخوتي قوات المسلحه ويا اخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب، هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره، فيا إخوتي رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
طيب يا جماعة، احنا عارفين انه في يعني في ظل الظروف الحاصلة في السودان دي وبالقصف اللي قاعد يحصل ده وبالاشتباكات الحاصلة دي، احنا نتمنى ونسأل الله انه الناس كلها تكون بسلام وامان، لكن الظروف ما هي معروفة. الكلام ده مش هو تخويف، بس الكلام ده هو انه الناس تكون قدر الامكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت تمام. وأنا الآن حطرح بعض النقاط إن كيس إنه حصلت لا قدر الله إصابات، حصلت كسور، حصلت هلع أو حصل خلع في مع وقوع الإصابات، لأنه أغلب الأفراد أو المسعفين في حالة خاصة especially إذا ما كان مدرب، إذا ما كان متخصص في المجال، بيقع يعني في أغلب الأحيان في حالة بتاعت هلع، في حالة بتاعت خوف، في حالة إنه ما بيقدر يتصرف. فأنا حابب أوضح النقاط دي عشان الناس تعرف تتصرف كيف. أول حاجة، النقطة رقم واحد، إنه في حال لا قدر الله وقعت أي إصابة تمام، أول حاجة يا جماعة بنعملها بنتأكد من حاجة اسمها الوظائف الحيوية للمصاب، اللي هي الفيتال ساينس. بنتأكد من التنفس، بنتأكد من النبض، بنتأكد من القدرة على الكلام مع المصاب تمام. ده رقم واحد. قبل ما أمشي لرقم اثنين، بعد ما تتأكد من الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي التنفس والنبض والقدرة على الكلام، بتحاول تشيل المريض لوين؟ لحتة آمنة، وتفر الحتة اللي تصاب فيها بتشير لحتة آمنة عشان تقدر تتبع باقي الإجراءات اللي هي شنو، اللي هي احنا هنتكلم عنها الآن. طبعا يا جماعة احنا عارفين انه اغلب الإصابات الممكن تصيب الناس في الوضع الحالية زي دي، اللي هي ممكن تكون طلق ناري او رزاز او جروح او كده، هنتعامل معها كيف؟ هنجيب بعد ما نأكد من الكلام النقاط اللي ذكرناها دي، هنجيب قطعة من القماش هنربطها حول وين؟ حول الحتة اللي فيها النزيف عشان نمنع الخلايا من التدمر ونمنع الخلايا من فقد الدم والأكسجين. كلام جميل. في حالة وزي ما عارفين إنه طبعا الإصابات يعني تنقسم الإصابات إلى في كسور الأطراف إلى علوية وكسور الأطراف السفلية تمام، وبرضه في كسور في الحوض والعمود الفقري والكسور المفتوحه والكسور المغلق. في حاله الكسور المفتوحه المصاحبه للنزيف تمام، نتطلب زي ما قلنا قطعه قماش نظيفه لربط المنطقه اللي فيها النزيف ليه؟ بهدف تقليل كميه النزيف المهدره تمام. النقطه رقم 4 ومسبب نزيف، في الحاله دي احنا بنعمل شنو؟ في الحاله دي بنربط قطعه من القماش تمام عشان نوقف النزيف، نربط قطعة من القماش فوق بالضبط في الجهة العلوية من شنو؟ من الجرح عشان نوقف النزيف. النقطة بعد هي النقطة المهمة، إنه بعد ما تعمل الخطوة دي حاول إنك قدر الإمكان ما تحرك المصاب نهائيا، خاصة إذا كانت الإصابة في الظهر وفي العمود الفقري، ما تحرك المصاب نهائيا إذا كانت الإصابة في الظهر. إذا كانت الإصابة في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية، تكون الحركة محدودة على حسب الوضعية فقط، يعني ما تكون حاجة كثيرة تمام. وتاني والنقطة الأهم من كده يا مكي، إحنا ليه بنقول دائما تثبيت الأطراف والكسور؟ يعني دائما احنا بنوعي المرضى والبيشنت او الناس المسعف انه يثبت الاطراف ويثبت الكسور عشان ما يحصل تلف في الاوعيه الدمويه. فهمت كلامي كيف؟ وبتحفظ المريض في حته امنه، وبنعمل كل الخطوات اللي قلنا اللي هو قلنا بنثبت المريض في الوضعيه الصحيحه. اول حاجه بنتاكد من العلامات الحيويه، بنتاكد من بنربط قطعه القماش، بنثبت المريض في وضعيه سليمه لحد ما يجي الإسعاف ونسعفه بصورة كاملة. ودي أنا حاولت أختصر صراحة قدر الإمكان، يعني الموضوع فيه طول شرحه، بس أنا حاولت أختصر يعني أدي الحاجات الأساسية والحاجات المهمة المفروض الزول يتعامل معها. أهم حاجة للمسعف أو للشخص الحاب يسعف الشخص المصاب إنه يكون في حالة نفسية هادية جدا، ويكون عنده الوعي العالي إنه إذا كل ما كان هو هادي كل ما هيقدر يقدم الخدمة، كل ما هيقدر إنه هو يقدم شنو، يقدم الإسعاف أو التدخل السليم للمصاب. وتفر أنت كنت في الفيلد في الميديكال ولا لا، فحاول قدر الإمكان أنك تكون هادي. فأنا حاولت شنو ألخص الموضوع ده بشكل سريع بس يا مكي، وأتمنى إنه يكون الناس استفادت منه، والناس ممكن تحاول إنه تقرأ وتبحث أكتر وأكتر عشان تكون الحاجة دي يعني عندهم موجودة
وتكون مهارة من المهارات اللي الشخص ممكن يستخدمها في وقت الطوارئ.
نعم،
هي حاجة جدا مهمة.
هي حاجة جدا مهمة طبعا. يعني احنا ممكن الحاجة دي الآن احنا بدأنا نوعاها او وعينا لها الآن، فالحاجة دي هي متطلب وواجب يكون موجود معك يعني في كل أوقات حياتك في الشارع. ويمكن الكلام ده كلنا درسناه وعرفناه، بس يعني الناس ما كان ماخذ الموضوع او اغلب الناس ما ماخذ الموضوع بشنو على محمل الجد. فالحاجة دي هي مهارة وسكيلز لازم تكون متوفرة عند كل واحد فينا، تمام. ما شرط انت تكون دكتور، ما شرط انت تكون اخصائي، ما شرط انت تكون نيرس او كلام زي يعني من الفيلد. دي حاجات كل شخص لازم يكون عارف انه في حال وقوع حادث طوارئ انت كيف تنقذ وتعمل واجبك لحد ما يجي المختص، ولا لحد ما يجي المسعف، او لحد ما يجي الطبيب ويكمل دوره. فالناس قدر الامكان يا جماعه تحاول انها شنو تقرا عن الموضوع وتبحث، لأنه ما معروف الظروف شنو. ولو في أي زول عنده أي سؤال حاب يطرح أي سؤال، أنا ما زلت موجود في السبيس مع أخوي مكي ومع الشباب، وممكن نحاول نتناقش يعني. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.